أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أعزائي بالأمس أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى الوضع، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي أدت إلى ضياع الإسلام الحقيقي في القرون اللاحقة لصدر الإسلام، هو تأخر تدوين الوضع، تأخر تدوين الحديث. وإلا لو دون الحديث في صدر الإسلام، سواء كان بتوجيه مباشر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو لا أقل من صحابته الذين كانوا يكنون للإسلام كل احترام وتقديس ويريدون حفظ الإسلام، لما وقعت هذه الظاهرة الخطيرة التي عبر عنها جملة من المحققين والأعلام والمحدثين والمفسرين والأصوليين والفقهاء السنة قبل الشيعة، هو أنه أدى إلى تدمير الإسلام. الواقع، أنا أدعو الأعزة، هذه من الكتب المهمة والأساسية والتي أورثت ضجة كبيرة، هذا الكتاب أن يطالعه الأعزة ويقف على عالم أزهري ماذا قال عن السنة النبوية، وما هي الآفات التي ابتليت بها السنة النبوية. وهو كتاب أعزائي أضواء على السنة المحمدية، أو دفاع عن الحديث، للعلامة محمود أبورية. ماكو شك أن هذا الرجل من علماء الأزهر ومن المحققين في السنة النبوية، ومن العارفين جيدا بخبايا السنة النبوية. أعزائي، التفتوا ماذا يقول في صفحة 339 و340 من هذا الكتاب. هذه عباراته، يقول بأنه أساسا، التفتوا جيدا، ما يوجه كل يوم إلى الإسلام من طعنات دامية. هسه هو الرجل بيني وبين الله، هذا الكتاب في الستينات والسبعينات، وإلا لو الآن يخرج من قبره ليرى بأن الغرب وأن الكتابات الغربية وأن الذين يطعنون الدين الإسلامي ويطعنون نبي هذا الدين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا يقولون، لوجد بأن القضية أعظم بكثير مما تصوره هو. لماذا؟ لأن كل ما يقال اطمئنوا أن مستنده أين موجود؟ موجود في الموروث الروائي الإسلامي. أعزائي، هسه أنا الآن لست بصدد أنه أتكلم عن الموروث الروائي السني أو الموروث الروائي ماذا؟ الشيعي. المهم، هذا ضمن دائرة ماذا؟ ضمن دائرة الموروث الروائي. يقول: ما يوجه كل يوم إلى الإسلام من طعنات دامية بسبب ما يوجد في كتب الحديث من روايات تحمل الخرافات والجهالات. الآن كثير من الخرافات اللي الآن احنا بدأنا مع الأسف الشديد بدأت الآن تسير إلينا بعنوان شعائر مولانا ونسبتها إلى الإمام الحسين الذي هو أقدس شيء في مدرسة أهل البيت بعد النبي وبعد الإمام أمير المؤمنين، تجدون بأنه أساسا مستنده ماذا؟ مستنده الروايات اللي موجودة في الكتب عندنا. وغير ذلك مما لا يقبله عقل صريح ولا يؤيده علم صحيح حتى أطلقوا عليه اسم دين الخرافات والأوهام. من أين؟ بينكم وبين الله القرآن. يمكن أنه أحد يتهم القرآن بأنه دين الخرافات والأوهام، أم الرواية أعزائي، أم الموروث الروائي، وأنه لا يصلح لعصور العلم والعمران. ولا خلاف بأن الذين رووا هذه الأحاديث، التفتوا جيدا، المشكلة أنهم من الصحابة واقعا، لأنه إحنا سيجنا الصحابة بقدسية خاصة أعزائي، ما سمحنا لأحد أن ينقد. وكل هذا الموروث جاءنا في هاي المئة سنة الأخير، في هاي المئة سنة في صدر الإسلام، يعني صحابة النبي، التابعين، تابع التابعين. ومما يؤسف له أن كثيرا من هذا الموروث أيضا انتقل إلى الموروث ماذا؟ إلى الموروث الشيعي لأسباب أشرنا إلى بعضها في الموروث الروائي. ولذا هو يعتقد بأنه أساسا هذا العامل الأساسي، الرواية الذي أدى إلى أن يصير الإسلام دين الخرافات والأوهام. والنقطة الثانية، يقول كل التمزقات وكل التشتيت وكل الاختلاف الذي في الأمة منشأه الرواية لو منشأه القرآن أعزائي. ها؟ أنت لا تجد الآن في القرآن الكريم، القرآن الكريم يتكلم واعتصموا بحبل الله جميعا، يتكلم بلغة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، هذا منطق القرآن. ولكن منطق الحديث ما هو؟ ها؟ منطق الحديث ما هو؟ منطق الحديث من لم يكن معنا فهو كافر خارج عن الدين. مولا أنت الآن سواء كان اعتقاد سني يعتقد، من لم يعتقد باعتقاداتهم فالخارج عنهم ماذا؟ كافر مرتد مشرك. والعكس صحيح أيضا، صريح العبارات، صح العلامة صريح العبارات، صاحب الجواهر أعزائي يقول أن المخالفين من المشركين ولا فرق بينهم، ما في، وأن أفضل العبادات كذا وكذا وكذا وكذا. والسيد الخوئي أيضا نفس العبارة. هذا منشأه أين أعزائي؟ منشأه ليس القرآن الكريم وليس النص القرآني. تقول لا، كثير من هاي الروايات فسرت الآيات. أقول نعم، هي الآيات إلى الروايات فسرت الآيات، وإلا لو أن الآيات فسرت الروايات لما وقعنا في هذه المشكلة. جعلنا المحورية للروايات ففسرنا القرآن على أساس ماذا؟ على أساس مذهبي وعقائدي وإلى غير ذلك. يقول أن ذلك الخلاف الشديد الذي ضرب في مفاصل الأمة من لدن عثمان إلى اليوم وما بعد اليوم، فمزق صفوف المسلمين وجعلهم فرقا متباينة ونحلا متشاكسة ومذاهب مختلفة، إن في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات. وعلى كثرة الإساءة الذين عملوا على كثرة كذا الذين عملوا إلى آخره. الإخوة يراجعون لأن البحث مفصل. طبعا هو يرجع هذا، يقول أس المشكلة أعزائي، واقعا عالم أزهري يتكلم هذا الكلام واقعا له قيمة، يقول أس المشكلة عدالة الصحابة. لماذا؟ لأنه نحن لم نستطع أن نناقش، وهذا الموروث كله جاءنا من أين؟ جاءنا من الصحابة والتابعين. إن أمر عدالة جميع الصحابة أمر خطير، لقد اختلف ولعمرك إن القول بعدالة الصحابة جميعا وتقديس كتب الحديث يرجع إليهما كلما أصاب الإسلام من طعنات أعدائه. هذا الكتاب واقعا يستحق المطالعة، واقعا أدعوكم لمطالعة هذا الكتاب على أي الأحوال أعزاء. قلنا من أهم، هناك مجموعة من العوامل، من أهم العوامل أعزائي العامل السياسي، العامل السياسي، عامل السلطة، عامل الخلافة، عامل الإمامة، عامل القدسية والمشروعية. ولهذا جمع الحديث وتدوين الحديث أعزائي وقع بأيدي السلطات أعزائي، يكون في علمكم، مو الصحابة جمعوا الحديث، الذي ارتأى جمع الحديث هم من؟ ها؟ هم الخلفاء، مقصودي خلفاء رسول الله، هسه من بني أمية، من بني العباس، من أيا كان أعزاء، لا فرق. وعندما فرضوا جمع الحديث عنونوه حتى لا يضيع تضيع سنة رسول الله، ولكن في الواقع كانوا يريدون أن يوجهوا الأحاديث بالنحو الذي يعطي مشروعية لمن؟ يعطي مشروعية لسلطاتهم. كتاب آخر أعرفه للأعزة من الكتب المهمة الحديثة أيضا أعزائي، وهو كتاب الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، أطروحة الدكتوراه عزيزي. وهذه أنا عندما أعرف هذه الكتب أعزائي لأني طالعت هذه الكتب أعرف ماذا يوجد فيها. واقعا مطالعة هذا الكتاب يغنيك عن مطالعة 100 كتاب في الحديث النبوي ومكانته قديما وحديثا. للدكتور محمد حمزة أعزائي، هو في المقدمة يشير إلى هذا الكتاب، يشير إلى أن هذا الكتاب ما هو، يقول: هذا البحث في أصله أطروحة قدمناها في جامعة تونس للحصول على دكتوراه عزيز. فالكتاب قيم جدا. انظروا ماذا يقول أعزائي في القرن الأول من الهجرة في صفحة 78 من الكتاب، هذه عبارته، التفتوا جيدا ماذا يقول، انظروا العامل السياسي، يقول: إن البدء في تدوين الحديث كان مع ابن شهاب الزهري مولا، يمثل مرحلة حاسمة وهي مرحلة الانتقال من تراث شفوي إلى تراث ماذا؟ إلى تراث مكتوب. هسه ما هي الآفات اللي صاحبت هذا الانتقال من الذاكرة إلى الكتابة؟ لعله إذا توفقنا نشير لاحقا. ولكن الذي ينبغي ملاحظته، هذا الزهري من هو أعزائي؟ التفتوا لي جيدا. ولكن الذي ينبغي ملاحظته إن هذا الانتقال كان مرتبطا بسلطان سياسي، كان مرتبط بعامل سياسي. فالزهري كان على علاقة وثيقة بخليفتين أمويين هما عبد الملك وابنه هاشم وابنه هشام. إن هذه الرعاية التي حظي بها الزهري شبيهة بتلك التي لقيها ابن إسحاق، صاحب منه مولان، ها، صاحب السيرة النبوية مولان، تبين ابن إسحاق مولانا كتب كتابه عن السيرة النبوية تحت إطار من أعزائي، ها، تحت إطار السلطة. يقول: شبيهة بتلك التي لقيها ابن إسحاق الذي كتب مغازيه للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. بينك وبين الله، بعد كيف يكتب مغازي الرسول وسيرة الرسول؟ يكتبها بالنحو الذي تنسجم مع مزاج السلطة على أو على خلاف السلطة، هذا طبيعي جدا عزة. وهذا العمل لم يوافق استتباب السلطة السياسية فحسب. هذا العمل الزهري أو ابن إسحاق أو غيره مو فقط كتب شيئا يوافق السلطة السياسية فحسب، بل يعني مساهمة في التأسيس النظري لما يسمى بالسنة والجماعة عن طريق تثبيت كتابي للتراث بواسطة سلطة سياسية تعتمد على الكتابة لضبط المجتمع والسيطرة عليه. كان هناك أهداف من وراء ذلك. الحديث كتب في هذه الأجواء عزيزي، الحديث كتب في هذه الأجواء أعزائي. ولذا لا أقل أعزائي، إذا ما عد الوقت الإخوة يطالعون، هذن الكتابين يطالعون، كتاب أضواء على السنة النبوية لأعزائي من الكتب المهمة في هذا المجال، خصوصا الطبعة الثالثة مالته، لأنه الرجل بيني وبين الله أضاف إليها طبعات كثيرة أعزائي ومصدرة بكلمة مفصلة للدكتور طه حسين، وهذا الكتاب اللي أشرت إليه وهو دكتور محمد حمزة الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، المؤسسة العربية للتحديث الفكري والمركز الثقافي العربي. خلاصة ما أريد أن أقوله أعزائي في جملة واحدة، خلوا ذهنكم يمي، هناك مجموعة من التساؤلات في مسألة الوضع أعزائي، أنا فقط أشير إلى التساؤلات، الإخوة اللي يردون يروحون للتحقيق حتى يعرفون عن ماذا يبحثوا وماذا يحققوا. يقول كل هذه القضايا في كتاب دكتور محمد حمزة صفحة 85، يقول كل هذه القضايا المعقدة تطرح على الباحث عددا من الأسئلة. ما هي الأسئلة أعزائي؟ التفتوا إلى الأسئلة، ومن خلال الأسئلة اذهبوا إلى البحث عن الجواب عنها. ما هو مدى التحريف الذي لحق بأحاديث الرسول؟ وقع النسبة شقد؟ 10%، 20%، 50%، 70%، 90%. البعض انتهى إلى أنه أساسا كل الحديث لا يمكن الاعتماد عليه أبدا أبدا، وهؤلاء هم القرآنيون، قالوا أساسا الحديث لا يمكن لأنه لعبت بها السلطات الأموية والعباسية وغيرها، فلم يبقي له أي أثر يمكن الاعتماد عليه. هل شمل كل الأحاديث أم البعض منها؟ هذا أول، هذا سؤال مهم لا بد أن تعرفه. السؤال الثاني، أن الوضع هل اختص بوضع المتون أو شمل وضع الأسانيد أيضا؟ وهذه أخطر من وضع المتون، لأنه أنت فيما يتعلق بوضع المتون تستطيع من خلال ضوابط أن تشخص، أما إذا كان السند صحيح أعلاي ماذا تفعل معه؟ بس تتكلم يقول الرواية ما هي صحيحة. سؤال، هذا السند الصحيح واقعا هو أصحابه ما موجودين حتى يدافعوا عن أنفسهم، هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، أنت كل اللي تستطيع تقول المتكلم ثقة وغافقت. هل اقتصر على المتون أم شمل الإسناد وهو ما يطلق عليه علماء الحديث مصطلح التدليس أيضا؟ وما هي أنواع الوضع؟ السؤال الثالث، وما هي أنواع الوضع التي أدت إلى الزيادة في الأحاديث؟ نوع واحد من الوضع، أنواع من الوضع. سؤال آخر، هل تقوم على وضع نص جديد؟ هذا الوضع يضع لك متنا جديدا وسندا جديدا، أم مولانا روايات متعددة يأخذ مقطع من هنا ومقطع من هنا ومقطع من هنا فيركب لك ماذا؟ فيركب لك حديثا. عد أنت من تنظر إلى الحديث تجد بعض مقاطعه صحيحة لو باطلة، صحيحة ولكنه دس فيها ماذا؟ دس السم في العسل. أنت تتصور السند سند أعلائي، بعض المقاطع أيضا معتبرة وتامة، تقول هو طبيعي أن باقي المتن أيضا ما هو ها أيضا معتبر، بعد لا تستطيع أن تميز بأنه هذا غير ذاك. أم يتعلق الأمر بإضافة تعبير يتفق فالجملة فالكلمة اللي تغير ماذا؟ كل محتوى الحديث متنا، أم يتعلق الأمر بإضافة تعبير يتفق مع نفسية الواضع وأغراضه الفردية وصلاته الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية والعقائدية إلى غير ذلك؟ ثم أسئلة مهمة، ومتى حصل ذلك؟ هذه عملية الوضع والدس في نصوصنا من متى وصل؟ فبعد القرن الأول، عند ذلك بعد كل ما موجود في القرن الأول يكون ماذا؟ يكون معتبرا أو لا؟ أن هذه الظاهرة بادئة في صدر الإسلام في عهد النبي، أفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذه معركة بين المحدثين أعزائي، أن النبي عندما قال كثرة الكذاب عليه مقصود الكذاب في زمانه صلى الله عليه وآله، أو مراده من الكذاب الكذاب ماذا بعده، وإذا كان المراد من بعده يشمل عصر الخليفة الأول والثاني أو يبدأ من عصر الخليفة الثالث الذي هو عصر الفتنة، أي منها؟ يقول أفي عهد النبي مع ما يعنيه ذلك. التفت، إذا ثبت، التفت، إذا ثبت أن الوضع والكذب على رسول الله بدأ في عهد النبي، هذا يشكل معضلة أساسية في مسألة عدالة الصحابة، لأنه إحنا نبني على عدالة الصحابة يعني الاتجاه السني، فإذا ثبت أن الوضع والكذب على رسول الله بدأ أين؟ ها، في عهد رسول الله أو بعده بقليل، هذا يؤدي إلى معضلة وإشكالية أساسية في عدالة الصحابة. أفي عهد النبي مع ما يعنيه ذلك من ضرورة إعادة النظر في مفهوم الصحبة، أم ابتدأ بخوض الناس في الفتنة إثر مقتل عثمان مع ما يعنيه ذلك من إعادة البحث في مدى انخراط الصحابة وبقية الرواة في الوضع والاختلاف، أم أن الوضع يعد ظاهرة متأخرة ولا تعود المسؤولية فيه إلى الصحابة والتابعين؟ زمان الوضع، تعيين زمان الوضع. ومن الأسئلة، ومن المسؤول عن الوضع والفريق الذي قام به؟ من وقع منه؟ من هذا؟ يعني أي جهة تبنت هذه العملية؟ تعلمون هذه عملية ضخمة تحتاج إلى إمكانات. هل هم فئة من الروافض؟ لأنه هذه، التفتوا، لا تبتسمون، لأنه الآن معركة بين السنة والشيعة. السنة يقولون أنه الشيعة بدأوا الوضع، فاضطر أهل السنة ماذا يفعلون؟ ها؟ رد فعل مولانا بالمقابلة بالمثل مولانا، فبدأوا يضعون الروايات في فضائل أبي بكر وعمر والصحابة، لأن هؤلاء بدأوا يضعون روايات في ذم من؟ في ذم الصحابة. هم ما وجدوا طريقا أن يذهبوا إلى القرآن حتى يدافعوا عن الصحابة، فوضعوا روايات شنو؟ ها؟ وهذا هو الاتجاه الذي يؤكده ابن أبي الحديد مولانا. يكون في علمكم، هذول اللي يقولون ابن أبي الحديد مولانا ميوله شيعية، واقعا ما مطالعين ابن أبي الحديد بأنه هذا الرجل، واقعا النقد الذي ينقد به الشيعة والروافض لعله لا تجده في مكان آخر. أنت في نهج البلاغة أعزائي، شرح نهج البلاغة في تحت عنوان التفت، المجلد الحادي عشر صفحة 48، يقول: فصل فيما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث. واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة. طبعا يكون في علمكم، مع الأسف الشديد أنا يمكن العبارة ناقلها في الموروث الروائي مو بذهني، أنه سيد جلال الاشتياني مولانا يعتقد أن أغلب روايات الفضائل في البحار كلها موضوع، مو كثيرها، شنو؟ أغلب روايات الفضائل في البحار، يذكروني الأعزاء غدا أجيب المصدر مولانا، يمكن بذهني شرح فصوص الحكم صفحة 928 فتشيء من هذا القبيل. الإخوة الآن إذا يقدرون يطلعون الكتاب شرح فصوص الحكم في هاي الصفحات 928 مولانا، إن أغلب روايات فضائل الأئمة في البحار يقول ماذا؟ ها؟ من الموضوعات. هسه الآن هم بدأوا ذلك الشيعة، فكان وضع الروايات في فضائل الخلفاء والصحابة كرد فعل عليهم، أم الأمر بالعكس؟ عندما وجدوا أن الاتجاه البكري بتعبير من؟ بتعبير ها؟ بتعبير ابن أبي الحديد، وضعوا روايات في فضل وفضائل الصحابة والخلفاء، اضطروا الشيعة أن يضعوا روايات ماذا؟ ها؟ في فضائل علي وأولاد علي، فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة خصومهم نحو ونحو ونحو إلى آخرهم. قل هذني مجموعة من الروايات، قلت هاي المعركة قائمة. ولهذا تجدون الدكتور محمد حمزة ماذا يقول؟ يقول: ومن المسؤول عن الوضع والفريق الذي قام به؟ هل هم فئة من الروافض وأصحاب المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة، أم أن الجميع كانوا يضعون الأحاديث في إطار التنافس المذهبي القائم آنذاك؟ هذه من عوامل ماذا؟ تأييد المذاهب. إذا تذكرون بالأمس قلنا من أهم العوامل أنه كل يريد أن يجر النار إلى قرصه، فلا بد أن يتمسك بماذا؟ يجد ذلك في القرآن أو لا يجد في القرآن؟ لا يجد في القرآن، فأين يذهب؟ يذهب إلى الحديث. ثم ما هو مدى إسهام الصراع القائم بين أهل الرأي وأهل الحديث في تضخم المرويات؟ تعلمون بأنه فد معركة قائمة بين الاتجاه الذي يقول بالرأي والاتجاه الذي يقول ماذا؟ بالحديث، أليس كذلك؟ خب سؤال: إذا هو لا يقبل الرأي لابد أن يستند إلى الحديث، فإذا ما موجود رواية عن رسول الله ماذا يفعل؟ لابد يضع رواية وإلا يبقى بلا دليل. وأخيرا، ما هو دور السلطة السياسية الحاكمة؟ ما هو دور جنو؟ ولعله من أعقد العوامل ومن أهم العوامل دور السلطة السياسية. ما هو دور السلطة السياسية الحاكمة في التشجيع على الوضع واستحضار سلطة دينية جسمها العلماء لها تأثيرها النفسي والديني في عقيدة الناس؟ ولذا أيضا هذا الكتاب من الكتب المفصلة، عادة الإخوة ما عندهم وقت يقرؤون كل الكتاب، ولكنه يكفي أن تقرأوا أعزائي بعض هذه المقاطع اللي أنا أشير إليها، وهو أنه كتب إلى عماله معاوية مولانا، لأنه من الأساسيين الذين وضعوا ماذا؟ الذين وضعوا الحديث. ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فدع الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. ولهذا يقول بعد ذلك: بيني وبين الله فتجيشت الجيوش. ممن؟ يقول: من الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أشدهم بلاء القراء الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا العوامل التي أشرنا إليها. أعزائي، هذه مشكلة الحديث، هذه مشكلة الحديث، هذا الموروث الروائي. وأرجع أقول: لا يقتهمني أحد سيدنا هذا مربوط بالسنة، ما علاقة الشيعة؟ الجواب: إما من باب الاختراق، والآن ما عندي وقت، ولكنه في الموروث الروائي أشرت إلى موجوعة من العناوين بإمكان الإخوة يراجعون كيف أنها كانت أصلها هنا ولكن انتقلت إلى ماذا؟ انتقلت إلى الموروث الشيعي، وإما من باب رد الفعل. الآن وقت ما عدي، ولكنه فقط أشير إلى المصادر أعزائي، أشير إلى المصادر، وهو ما يتعلق بالمعجزة أعزائي. هذه ظاهرة واحدة من الظواهر في هذا المجال. الإخوة أيضا نصيحتي للأعزة، واقعا أنصحهم، هذه الكتب اللي أعرفها واقعا كتب خاصة وكتب أكو عمل علمي عليها، كتاب المعجزة أو سبات العقل في الإسلام، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام لجورج طرابيشي أعزائي. جورج طرابيشي عنده مجموعة من المؤلفات في هذه المجالات وغيرها. أنا بودي أن الأعزة هذا الكتاب لا يقع بيني وبين الله، يعني لا يأخذ من وقت الأعزة أكثر من أتصور 3 إلى 4 ساعات مولان. الكتاب في 180-175 صفحة، فممكن مطالعته بسرعة. في صفحة 33 أعزائي، بعد ما عندي وقت أبين جهات أخرى، فقط هاي الجهة أبينها. في صفحة 33 أعزائي يقول: معجزات النبي في سيرة ابن هشام لم تتجاوز 10 معجزات. تعلمون بأن سيرة ابن هشام من أقدم الكتب في السيرة النبوية. إيش قد معجزات النبي العملية؟ المعجزة اللفظية هي القرآن، أما المعجزات العملية ويعددها، يقول: سلام الحجر عليه، تحريك الشجرة، إعماء القرشيين، سيف عكاشة، معجزة القدية، معجزة تكثير النمر، التمر، معجزة تكثير الطعام، معجزة تحطيم الأصنام، معجزة نبع الماء. هاي 10 موجودات، هاي في صفحة 33. إذن إحنا بدأنا عدد معاجز النبي العملية شقد مولانا؟ 10. تعالوا معنا إلى صفحة 36 أعزائي، بعد 2 قرن من الزمان، يعني بعد سيرة ابن هشام ب2 قرن، نأتي إلى الماوردي، إلى أعلام النبوة للماوردي. المعجزات صارت 40 مولان. إيش قد شان المولان؟ ها؟ 10. إيش قد ضاعفت؟ 4 مرات مولانا، صارت 40 معجزة. تعالوا إلى صفحة 39، نصل إلى دلائل النبوة للبيهقي. معاجز النبي صلى الله عليه وآله العملية أصير 100 معجزة منه. بقدرة قادر هيدا تتولد هاي المعاجز. هسا ذني مصادرها منين؟ من أين؟ وما يجرأ أم أحدا يقول لا، لأنه بس يقول لا يقولوا له يعني أنت تريد تضعف رسول الله؟ وما يجرأ هو همتين ينقلها على المنابر، على الفضائيات إلى آخره. يجرأ بيني وبين الله واحد ينكر معجزة للنبي الأكرم؟ هذه أعزائي في دلائل النبوة للبيهقي. تعالوا معنا إلى صفحة 47 أعزائي، في صفحة 47، معجزات النبي عند القاضي عياض صارت 120 معجزة. تعالوا معنا إلى صفحة 53 أعزائي، في صفحة 53 مولانا، المعجزات التي ترتبط بإفرازاته فقط، مي حلقة، ما أدري كذا، ما أدري إلى آخره، تعلمون ما لا ينبغي أن يقال، صارت فقط 20 معجزة مرتبطة بإفرازات النبي صلى الله عليه وآله. إلى أن نأتي إلى صفحة 76 أعزائي، التفتوا لي جيدا، قلت لكم الوقت لا يسع. صفحة 76 في السيرة الحلبية، ادعى أن معجزات النبي من 120 معجزة 3000 معجزة صارت مولا. هسا أنت احسبها من 10 إلى شقد؟ ها؟ 3000، يعني 300 ضعف أعزة. هسا الآن بينك وبين الله، يا ليت القضية مواقفة عند من؟ عند من واقفة؟ ها؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مولانا، وجد الصحابة لابد من فتح الطريق لمن؟ لصحابة رسول الله وللتابعين ولتابع التابعين، فبدأت كرامات من أعزائي؟ ها؟ كرامات الصاحب صحابة رسول الله وتابعيهم، وين وجد هذا الكتاب عزيز؟ وهو كرامات الأولياء، اللي هو لأبي الفداء عبد الرقيم الإبي من اليمن أعزائي. الكتاب مطبوع أخيرا أعزائي، اليمن صعد دار الحديث، تاريخ الطبع 1433 أعزائي. وينقل في هذا الكتاب أعزائي من رقم واحد إلى رقم أعزائي إلى رقم 309 من كرامات الصحابة والأولياء و مثلا على سبيل المثال، أنت عندما تجي إلى منه؟ إلى أحمد بن حنبل مولانا، بيني وبين الله معاجزه في النام، شلون كان يتكلم وياه؟ نفس المعاجز وأقوى اللي منها اللي ثابتة للرسول. واحدة منهن مولانا هذه، واحدة منهن هذه. استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 2700 ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز على قبر أحمد بن حنبل في الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله، وبقيت الحصر حول قبر الإمام بغبارها ما يتحرك منه. شوف بس أتوعك إمام الحسين مولانا يصير كذا، والماي مولانا يصير حائر حزيني، وهذا مولانا قبل الإمام الحسين المن صايرة مولانا، ها؟ أو بعد الإمام الحسين المن صايرة مولانا؟ الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح معتبر مولانا. خذ مولانا خذ، امشي مولانا امشي. خو بينك وبين الله، الشيعة عندما وجدوا أن البقالين من هناك عدوا كل واحد شقد، ها شقد عدة 20 و30 معجزة، وعلي ابن أبي طالب شلون مولانا عنده لو ما عنده؟ عنده لو ما عنده؟ هو ما يصير ما عنده، إذا ما عنده نقول والله علمه وشجاعته، يقول معاجزة وين؟ معاجزة وين؟ ولذا هو الرجل يجي مولانا بشكل واضح وصريح في صفحة 83 أعزائي، يقول طبعا أنت من تراجع هذا تجد إقصاء كاملا لعلي، علي ما موجود أبدا، طبعا فيما يرتبط بالأئمة اللاحقين ماكو، علي ما موجود أعزائي. يقول الأصل خطير، الغائب الكبير في المعجزات النبوية وأصحابه هو علي عليه السلام. خب بينك وبين الله، الشيعة لابد شي يسوون؟ يدافعون عنه لو ما يدافعون؟ فيدافعون. يجي إلى صفحة 125 من الكتاب، يقول المسار التضخمي للمعجزات الإمامية. فبدت مولانا، فبدت هاي الموسوعات اللي عندنا مولانا، شنو؟ ها؟ المعجزات مولانا، مدينة المعاجز وكذا، فيحصيها مولانا. يقول الإمام علي 555 معجزة، الإمام الحسن 99 معجزة، الإمام الحسين 193 معجزة، الإمام علي بن زين العابدين 106 معاجز، الإمام الباقر 116 معجزة، الإمام الصادق 263 معجزة، الإمام الكاظم 132 معجزة، الإمام الرضا 161 معجزة، إلى الإمام المهدي 127 معجزة، فمجموع معاجزهم 2063 معجز. والآن نحن على المنابر شو نسوي مولانا؟ ها؟ أينما يضيق بنا الأمر أو ما عدنا فرشية حتى نقنع الناس يقولون اللهم صل على محمد، نقرأ له شنو؟ نقرأ له معجزة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.